أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عليه السلام ورحمة الله، ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نذكر أنفسنا دائما بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى، واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل البصائر والعقول التي تستمع تلك الموعظة فتتبع أحسنها، ولكن هذه تحتاج إلى نوع من أنواع المقدمات التي توصل إلى المطلوب وهو التقوى. وذكرنا أمثلة كثيرة ومقدمات كثيرة من هذا الجانب الذي ذكرناه، الارتباط بهؤلاء الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. والعلقة بالنبي، كلما ازددت معرفة بهم ازددت تعلقا، يعني علاقتنا بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام وبأهل البيت وبالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي علاقة معرفة. يعني مثلا هذا الرابط الذي أوجدوه حتى طلبه الله، يعني الرسول عن لسان الله يقول لا أسألكم أجرا إلا المودة. يعني كل دينكم كل ارتباطكم لا يتقوم إلا بالحالة القلبية والارتباط القلبي بالعاطفة الجياشة مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومش عبثا نحن مثلا نبكي الحسين ونبكي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لما لهم من أسس أساسية ومقدمات أساسية في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. نتصور النبي لا يريد شيء، ما سألتكم من أجر فهو لكم، فبالتالي المودة التي قبلها الله أن تكون أجرا للرسالة ولهذا الدين الذي أتى به هو لنا لأجل أن نصل إلى الله بهم، نتقرب إلى الله بهم، نتعرف على الله بهم. بالتالي نحن عندما نربط أهل البيت بالله بهذا المفهوم بهذا المضمون، لأنه سبحان الله يعني كل من نريد أن نسلك نفس السبيل الذي سلكه لابد أن نعشق أولا، فإذا عشقنا هؤلاء الأطهار نسير على هديهم، نقتدي بهديهم، نقتدي بهم، نتأسى بهم. فبالتالي هذه من الأمور المهمة. فكلما ازدادت المعرفة بهم ازدادت العلقة، معرفة مقامهم، شو الواجب اللي بتوجه تجاه هؤلاء، خصوصا الآن المتمثل خارجا وشخصا ووجودا بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شو علقتنا نحن بصاحب الزمان؟ يعني بعد قليل ندعي أنه موجود لكن بالتعاطي نتعاطى معه أنه غائب، وحتى صرنا نقول في الغيبة في الغيبة في الغيبة، وأخذت منا هذه الكلمة إلى أن صدقناها تصديقا فعليا. لا، هو موجود، إمام حاضر، كالشمس كما قال المعصوم، كالشمس إذا ظللتها الغمام، يعني يستفاد منه للإمام. بالتالي هو إمام حاضر موجود. شو علقتنا بالإمام صاحب الزمان؟ هون هذا له أثر في التقوى وفي العاقبة، يعني العاقبة الدنيا بحيث أننا نؤول إليه، والعاقبة الأخروية بحيث أننا نذهب إلى تلك الدار التي هي دار الحقيقية والحياة الحقيقية هنا. لكن العاقبة الدنيوية لابد أن ترتبط دائما بصاحب العصر والزمان وفي دولة صاحب العصر. نسأل الله إن شاء الله نحن وجودنا هون وجود تمهيدي، نشعر أننا نمهد، يعني نفعل ما يرضي قلبه ويدخل السرور إلى قلبه بهذا حضورنا بهذه الجلسات بهذه المباحثات بمتابعة دراساتنا. بنية كله أشرف طريق في هذا العصر وفي هذه الفترة فترة الغيبة هو طلب العلم، وطلب العلم الذي هم بذلوا أنفسهم وضحوا بأنفسهم لأجله. نحن هون هي مسيرتنا، نحن مشروعنا مشروع أن نكون نواب من نوابه الفعليين على الأرض، ولازم يكون مشروعنا حتى لدرجة مش بس نحط بذهننا اجتهاد وإلى آخره، لا أبعد. الإنسان بيحط طموح محدد إن شاء الله يوصل لنص، فبالتالي نحن مشروعنا أن نكون من نوابه، نوابه ولو على المستوى المطلوب، أن نكون من علماء هذه الفرقة الحقة التي يتزعمها ويترأسها صاحب العصر والزمان، فنكون نوابا في غيبته. وهذه النيابة تحتاج إلى تلك الصفات التي ذكرت بكل الروايات: أعدلهم، أحكمهم، أفضلهم، أتقاهم، أزهدهم، أورعهم. بالتالي نحن لازم نشتغل على أنفسنا مثل ما عم نشتغل علميا، بنشتغل على أن نستجمع كل هذه الصفات لتليق بنا عنوان أننا نتزي بزيهم، يعني بالزي الذي يحكيهم على الأقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقى دائما في حالة الاستذكار وفي حالة تقبل هذه المواعظ. أنا أذكر نفسي أولا، وصل بنا الكلام إلى مسألة الزواج، وكذلك في مسألة النكاح يجري فيه النزاع المتقدم، لكن هل يثبت بالشاهد واليمين؟ قال قولان، يعني قول بثبوت ادعاء النكاح بشاهد ويمين، وقول لا بأنه لا يثبت بشاهد ويمين فيحتاج إلى بينة. لكن لو نظرنا نظرة في مسألة النكاح حتى من جهة الزوجة أو من جهة الزوج لا يختلف الأمر، كلا الجنسين يطلب نسلا ويطلب إحصانا ويطلب أن لا يقع في الحرام فيذهب إلى هذا الزواج. نعم أن تأتي وتقول فيه مهر وفيه نفقة هذا خارج عن حقيقته، فبالتالي إن كان من طرف الزوج أو إن كان من طرف المرأة لا يثبت بالشاهد واليمين، بل يحتاج هذا الأمر بأثناء الاختلاف والادعاء إلى بينة شرعية. وطبعا هذا هو المشهور وهذا هو المعروف على ألسنة الفقهاء والأعلام، وإن كان خالف البعض بحيث أنه رفض أو أثبت هذا الأمر من الجهتين، سواء من جهة الزوج إذا ادعى الزوجية يثبت بالشاهد واليمين، وإن كان من جهة الزوجة أيضا يثبت بالشاهد واليمين. وهناك من قال لا، فرق من جهة الزوجية تحتاج ماذا؟ نعم عندما تطلب تثبت الزواج تطلب مهرا، فبالتالي يثبت لأن المقصود منه مال بهذا التفسير وبهذا التوجيه، فيثبت بالشاهد واليمين. أما من جهة الزوج فلا. إذن هناك ثلاثة آراء، لكن المشهور ما ذكرناه. وفي النكاح قولان، أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا، عدم ثبوت شنو؟ الشاهد واليمين مطلقا. مطلقا يعني إن كان من جهة الزوج أو إن كان من جهة المرأة والزوجة. وإن كنا إذا أردنا أن نتصور من يقصد مال هي الزوجة، لو أردنا أن نتصور أن المهر داخل في حقيقة الزوجية، هذا لا يمكن تصوره من جهة الزوج لأنه هو يدفع، فبالتالي هي التي تقصد المال وهي التي تطلب المال. وخصوصا عندما عبر عن الفرج بمثلا بأنه يدفع قيمة الفرج وإلى آخره من بعض الأمور التي يفهم منها من لسانها أنهم ينظرون إلى الفرج نظرة شراء بيع، يعني إذا طبعا وإن كان بحسب ظاهر النصوص والروايات. شيخ حسن هنا المراد منه المعنى المجازي، لأن المقصود الذاتي. لماذا لا يثبت مطلقا؟ لأن المقصود الذاتي منه الإحصان حتى من جهة الزوجة، يعني بحيث أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح. اتقي الله يا شيخ حسن، استغفر الله في تسجيلها. وين التسجيل؟ فبالتالي عندما نقول أنه يريد أن يحصن فرجه، بالتالي هذا موجود حتى يمكن تصوره، خصوصا مع إطلاق الفرج للذكر وللأنثى، فرج الرجل وفرج المرأة، والذين هم لفروجهم حافظون. وبالتالي هو المقصود منه أولا وبالذات هو الإحصان، إقامة السنة. انتبهوا، هل مش متزوج بعده ما أقام السنة في هذا الأمر، والأرض تضج من بوله. وكف النفس عن الحرام، هذا كله هو المقصود الذاتي من النكاح. بعد المقصود من النكاح أيضا من ضمن الأمور التي تتصور النسل، طلب النسل. وأما ما تتفضل فيه في أن المرأة تطلب مهرا أو نفقتان، فإنهما تابعان، لا أنهما بمعنى أنهما مقصودان بذاتهما، المهر والنفقة. قال هذا هو الرأي الأول وهو المشهور، وهو الذي سوف يعتمد عليه الشهيد الثاني عندما يأتي في عجز قوله وآخر قوله، الأقوى المشهور وهو الأول. سيدنا القول الثاني ما هو؟ القبول مطلقا، يعني من جهة الشاهد واليمين، من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، لكن هذا نتصوره في جهة الزوجة، لكن من جهة الزوج كيف ممكن تعقله تقبله؟ مثلا على فرض أنه أراد مثلا أن يأخذ شيئا من إرثه، لطيف مقبول، لكن هذا كله بعيد يعني. والثاني القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال، حتى الشيء الثاني يقول لا نعلم له قائل، لا نعلم قائله. وهناك قول ثالث بالتفصيل، قبوله من المرأة دون الرجل، وهو يعني الأكثر مقبولية من القول الثاني، لأنها تثبت النفقة والمهر بتلك الدعوة. عندما تدعي ويقع النزاع، إنما هي تدعي الزوجية بحيث تريد مهرا، تريد نفقة، فبالتالي هي تقصد المال بهذه الدعوة. لكن لما ذكرنا أن الأقوى الأول وهو المشهور؟ لماذا؟ لأنك لو سألت كل الناس عندما نقول زواج، أصلا عنوان المال والمهر هذا لا يتصح، حتى من جهة مثلا لو جعلنا هناك استقراء عند النساء، مثلا شو المقصودك من الزواج؟ يعني نادرا اللي تسمع هذا، إلا من جهة الأهل ببلش يطلبوا بالمهر العالي، والعالم بتعبر شو عم بتبيع بنتك وبتشتريها، بالتعبير العرفي عنا، شو بين مغلي المهر
مكرمالك، انا بقول انه
اللي ما بده يبيع مثلا بغلي المهر، صار مثل حتى بعد خليل عنا، اللي ما بده يبيع بغلي المهر، صار حتى صار يستخدم هذا في غير موارد الزواج كنوع من التشبيه.
كأن الرأي الآخر بناء على هذا القراء العربي من جعل حقيقة الزواج في مجتمع من المجتمعات متوقفة على الأنفاق وعالمي،
لعله أيضا كمان أيضا العرف الذي يذهبون إليه ويقصد منهم عندما يسألون ما المقصود من الزواج في البعض، لعله، لكن هذا حالة نادرة قليلة جدا.
شوف الحالة المالية لموضوع الزواج،
لا 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 لا، يعني حتى العرف يكلفها، يعني يكلف جهة أهل الزوجة، يعطيهم كلفة، هذا كله لأجل إبراز مقامات محددة، أنه نحن ندفع أموال، نحن نبزخ إلى آخره من هذه الأمور. لكن لو ذهبنا إلى طبعا إذا كان بخلفية إسلامية نتكلم، إذا كنا نتكلم ونسأل السؤال بخلفية إسلامية، أنت من خلفيتك الإسلامية ماذا تنظرين إلى الزواج وماذا تقصدين من الزواج؟ يعني لو عبرنا بهذا التعبير، بالتالي مباشرة سوف تذهب إلى مسألة الإحصان والنسل والابتعاد عن الحرام وهكذا.
مولانا حتى لو كان مهم عند المال ولكن هو ليس الهدف الأساسي، يعني حتى الناس اللي يهتموا بالمال
أحسن
إن مش جايين يتزوجوا عشان المهم
مثلا، ايه مقبول. وحتى هذا اللي بيطلبوا مال عالي هم بيعرفوا انه مش حيحصلوهن، هل بيكتبوا مثلا 100,000 دولار 200,000 دولار 100 مثلا سكة ذهبية الى اخره، ها هم هن بيعرفوا انه انتم مش حتحصلون يعني.
لا
في حتى لو سجنوا اي العين طلع يحصلوا مالا يعني، شو انا عارف قال هناك مسألة جديدة. ولو كان المدعون جماعة ذهبوا بدعوة واحدة وادعوا أنهم يريدون مالا من فلان، فبالتالي هنا إذا أرادوا أن يثبتوا دعواهم لابد أن يأتوا بالبينة، أو لأن المقصود منها مالا أو هي مال هذه الدعوة التي يدعونها، هنا لابد أن يكون الحلف واليمين من كل واحد مع الشاهد. لنفترض أنهم جميعا أتوا بشاهد واحد، لكن لا يكفي أن يأتي شخص ويتبرع ويقول أنا أحلف عن الجميع، لأن الدعوة الواحدة بحسب الظاهر من مجموعة أشخاص تنحل إلى دعاوى متعددة، فهذا الشاهد لا يكتفى معه بيمين واحدة، فلا بد من مع هذا الشاهد أن يحلف باليمين كل واحد من هؤلاء المدعون. لكن هذه مسألة اتفاقية لا نقاش فيها. ولو كان المدعون جماعة وأقاموا شاهدا واحدا فعلى كل واحد يمين، لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه، ولا يثبت مالا ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره. يعني مثلا أنتم على فرض مجموعة كلكم ادعيتم على شخص وتقولون هذا المال كله لنا، بمعنى كله لكم، يعني مثلا أنت لك العشر، أنت لك العشر إذا كنتم عشرة مثلا، كل واحد له العشر، طب كيف يثبت هذا العشر لك من دون أن تحلف يمينا؟ فبالتالي عندما تنحلل الدعوة بحسب الظاهر الواحدة إلى دعاوى متعددة، إذن تحتاج كل حالة إلى يمين مستقل عن اليمين الآخر. نعم، هنا نأتي إلى المسألة التي قلنا سوف تأتي، في أنه عندما نقول شاهد ويمين يقدم الشاهد. إذن عندما يدعي المدعي دعواه ويريد أن يأتي ببينة، فهنا ما يقوم عن البينة الثانية قلنا اليمين، فليبدأ بالشاهد، يعني يطلب منه الحاكم تفضل ائتي بالشاهد، وبالتالي لابد أن يثبت عدالته أيضا، يعني لابد أن يكون عدالة الشاهد، لأنه سوف يأتي في بحث الشهادات، وأكثر من مرة ذكرنا لا قيمة للشهادة من دون عدالة، لا كأنها غير موجودة.
العدالة العامة
والعدالة الخاصة، العدالة بمعنى الذي يتقدم معكم، بحيث يترك المحرمات البعض يعبر عنها، ولو البعض وصل إلى مستوى أنها لابد أن تكون بمستوى الملكة، لكن المشهور والمعروف على الألسنة بحسب الظاهر والله لا نعرف منه إلا خيرا. قال ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله. شهادة الشاهد وتعديل الشاهد، تعديله ولا تعديله؟ عطف على الشهادة أم على الشاهد؟ ليش تعديله؟ يشترط شهادة وتعديله والحلف بعدهما، يعني تكون رتبة الحلف واليمين متأخرة ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما.
تعديل
يعني عندما يأتي عليكم السلام مشكور، عندما يأتي بشاهد واحد بعد هنا لا يمكن للقاضي أن يحكم لا بأحدهما. هناك ثمرة تترتب في المقام عندما نقول لا بأحدهما، يعني عندنا شاهد وعندنا يمين. حكم الحاكم بأن هذا المال لك، تفضل، فأخذنا المال من المدعي وسلمناه من المدعى عليه إلى المدعي. سلمنا المال بعدما ثبتت البينة الشرعية هنا، ولو بالتسامح لأنه في حقوق الناس الشاهد واليمين كأنها بمنزلة البينة الشاهدين. فبالتالي بعدما حكم الحاكم تراجع الشاهد، ذهب وقال الشاهد للمدعى عليه أنا أتراجع عن شهادتي. فبالتالي هنا بعدما بالشهادة جعل وسلب الحق والمال من المدعى عليه، لكن ليس هو العلة التامة في سلب المالية. سلب المال من المدعى عليه كانت علته الأولى الشاهد، وعلته الثانية يمين المدعي. فبالتالي هنا قالوا عندما يتراجع الشاهد فيما بعد ويعترف للمدعى عليه يضمن له النصف، نصف المال. أما لو تراجع المدعي، بغض النظر أن يتراجع الشاهد أو لا، تراجع المدعي ضمن المال، كل المال. استفدتم؟ حتى لو لم يتراجع الشاهد، فإن تراجع المدعي هنا يضمن كل المال. أما فيما لو تراجع الشاهد لوحده هنا يضمن فقط نصف المال، لأنه سبب في إتلاف وسلب المال، لكن على نحو أنه جزء، نصف الجزء، لا كل الجزء، لا كل السبب، نصف السبب. نعم هناك حالة قال الفقهاء يتخير فيها المدعى عليه أن يرجع إلى الشاهد بتمام المال وإلى المدعي بنفس الوقت، هو بالخيار. فيما لو شهد الشاهد، حكم القاضي، الذي استلم المال من الشاهد، فهنا أصبحت يده يد غاصبة، أصبحت يده يد عادية عدوان، فجاء المدعي تراجع والشاهد تراجع أو لم يتراجع. طبعا هنا لابد أيضا أن يكون تراجع الشاهد، ولا إذا لم يتراجع لا يرجع إلى الشاهد. نريد أن نتصور الصورة في أنه يستطيع أن يرجع إلى الشاهد ويستطيع أن يرجع إلى المدعي. تراجع المدعي وتراجع الشاهد، والمال بيد من؟ بيد الشاهد. فهنا قال الفقهاء يستطيع المدعى عليه أن يرجع بتمام المال على الشاهد، وكما أنه يستطيع أن يرجع على المدعى. نعم فيما بعد الشاهد يرجع إلى المدعي بحث آخر، هذا يستغل، هذا حقه، يطالب به أو لا يطالب به، أصبحت المشكلة بين الشاهد والمدعي. استفدتم؟ لأن يده أصبحت يد غاصبة كيد المدعي تماما. استفدتم؟ فهو وضع يده، طبعا هذا كله فيما لو رتبنا الأثر، وضع اليد الشاهد يده على المال، ولو بماذا؟ ولو بالوكالة، ولو بأنه قال له اقبضه وأعطني إياه المدعي، فذهب وقبضه، وضع يده عليه، وتراجع المدعي والشاهد. فهنا يصبح الشاهد يده يد عادية بشكل مطلق على كل المال. طبعا أما إذا تراجع فقط المدعي يرجع إلى المدعي، إذا تراجع الشاهد فقط قلنا يرجع إلى الشاهد، إلى الشاهد بالنصف. لا، هنا يرجع إلى الشاهد فيأخذ المدعى عليه تمام المال من الشاهد، وإن لم تكن العين موجودة نذهب إلى المثل والقيمة.
طيب إذا بحال لم يضع الشاهد اليد على المال،
وأنت من الذي تراجع؟
وتراجع أيضا الشاهد،
انتهى الأمر، هنا نرجع إلى المدعى فقط. نعم فيما لو بقي المدعي على دعوه تراجع الشاهد وحلف يمين المدعي. هنا لا نرجع إلى المدعي، نرجع إلى الشاهد لكن بالنصوص. هذه خلاصة المسألة.
بالنسبة لمسألة وضع الشاهد يده على المال، الشرط المدعي يتراجع فقط هيك لأنه يتراجع المال.
ليه؟ إذا لم يتراجع الشاهد وحكم القاضي وانتهت ولم يتراجع الشاهد،
الشاهد تراجع المدعي ما تراجع فبطلت الدعوة.
لا كيف بطلت الدعوة؟ التفت، كل الكلام أنه عندما يحكم انتهى فبطلت الحكم. بغض النظر الدعوة دعوة، لا لا ليش عنده بينة على أن يأتي ببينة جديدة صار دعوة جديدة؟ الدعوة التي حكم فيها القاضي وتراجع عنها الشاهد هذه الدعوة باقية حسب ظاهرها، بالتالي لا يستطيع أن يرجع المدعى عليه إلى المدعي أصلا، حتى لو كان يعلم واقعا أنه يكذب لا يستطيع أن يرجع إليه، وهذا أكثر مرة ذكرناه.
تراجع الشاهد بعد حكم القاضي.
أحسن، بعد تمام الحكم، قلنا صدر الحكم وانتهى، تراجع الشاهد فقط، هنا الدعوة قائمة، ما حكم به القاضي قائم، هنا فقط المدعى عليه يستطيع أن يرجع إلى النصف، يقول لو أنت كنت سببا في أن أخذت مني نصف مال.
هون يفصل في فرق بين الفرضين، بين ما إذا كان المال تحت يد الشاهد أو لم يكن. لأنه الشاهد تراجع والمدعي تراجع
فيرجع عليه. نحن نريد أن نفرض فقط فيما لو تراجع المدعي والشاهد قلنا يرجع إلى المدعي، لا قيمة بعد لرجوع الشاهد، شفتم؟ أما لو الشاهد وضع يده ورجع، إذن يده أصلحت يد عالية، بس فقط لهذه الخصوصية يستطيع أن يرجع إليه بشكل مطلق. نعم فيما بعد يرجع الشاهد إلى المدعي بحث آخر. قال ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما، فلو رجع الشاهد غرم النصف لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه. طبعا السبب الأول هو، والسبب الثاني يمين المدعي. والمدعي لو رجع غرم الجميع لاعترافه بلزوم المال له. لمن؟ لا، لزوم المال له لمن؟ للمدعى عليه، هو اعترف أن هذا المال لك، مع كونه قد قبضه. قبضه يعني ماذا؟ أصبحت يده يد عادية معدوانة. أحسن، المدعي عليه يأتي إلى المدعي فيقول له تمام المال أعطني إياه بعدما قبضه، لأن الحاكم عندما حكم أخذ منه المال وأعطاه لمن؟ للمدعي. قال لاعترافه بلزوم المال له. أولا هو نفس أنه تراجع اعترف أن المال الذي أخذته منك هو لك، مع كونه قد قبضه، فبالتالي يغرم الجميع. نعم لو فرض مو الجميع، جميع المال يعني مقابل النصف، هذه كلمة الجميع مقابل النصف. قال ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع، من هو الشاهد؟ فقط هنا رجع، لا هنا لابد أن نفرض مو الشاهد فقط لأنه ترجع للمسألة النصف، لابد أنه كيف يمكن أن نقول يرجع إلى المدعي ويرجع إلى الشاهد بنفس الوقت، إلا أنه رجع الشاهد ورجع المدعي بنفس الوقت، أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك. من هو المالك؟ المدعى عليه.
لو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع، الأوان فرأت المسألة من باب أنه تسلم المال، يعني قد يكون الشاهد العفون قد يكون المدعي لم يرجع، يعني مش لازم نفرض انه المدعي رجع.
لا ما قلنا فيما لو رجع الشاهد لوحده لا تبطل الدعوة.
ما هون في فارق، مرة بيكون المال في يده مرة ما بيكون.
لا
مخبر. المال مش بيده.
هنا. طيب إن شاء المالك لاعترافه فيتخير المالك في التضمين، شو يعني المقابلة بالمفهوم؟ هذه منطوقة مفهومة، يستطيع أن يرجع على المدعي، وكيف يرجع على المدعي إذا لم يرجع بدعواه؟ يعني هو يستطيع أن يضمن من شاء، هكذا قال المصنف صحيح؟ يعني من هو من شاء؟ إما أن يرجع إلى الشاهد بتمام المال أو يرجع إلى المدعي بتمام المال، فإذا لم يرجع المدعي كيف يمكن لنا أن نقول أنه نرجع إلى اليمين؟
لأنه المال مش بيدي.
لا
والشاهد الشاهد هو اللي ضيع الحق على
الناس. مولانا هلا هو تراجع صح؟ الدعوة بطلت ما بطلت؟ إذا نصف يعني المال حقيقة إلى المدعي، عندما تراجع الشاهد يضمن النصف، كان بيده أو بيد غيره. لكن كيف نستطيع أن نرجع إليه بتمام المال وبنفس الوقت نرجع إلى المدعي بتمام المال على نحو التخيير؟
مهم حتى لو كان المال ليس في يده وتراجع كل من المدعي والشاهد، يرجع المدعى عليه الجميع.
كيف يرجع إلى المدعي وهو لم يتراجع؟
الشاهد تراجع فقال النص، والمدعي تراجع
فقال النص. تراجع عم تقول أنت؟
أنت عم تفرض اثنيناتهم تراجع.
اثنيناتهم تراجع.
فبطل في فرق بين إنه وين وين كان المال.
لا، هو نفس بالدعوة عندما ادعى حتى لو لم تكن بيده، هي أصل هي واقعا له. بحسب الحكم الذي صدر، المال لمن؟ للمدعي. حتى لو كان بيده، هو الملك المدعي.
هون عم يمكن المال في يد الشاهد،
في يده الشاهد، في يد أمانة بس. قال له مثلا أنا كشاهد أخذ المال للمدعي فقط. يعني لا نريد أن نفرض الصورة أكثر من ذلك، أن الشاهد واليمين هي التي أثبتت الملكية لمن؟ للمدعي. فهنا عندما نريد أن نفرض الصورة، عندما نرجع المدعى عليها على المالك وعلى بنفس الوقت على الشاهد، إذا كانت يده يد وضع يد فقط عليها، مو أنه تملكها، هو لن يتملك على أي حال، هو لا يتملك على أي حال الشاهد، لكن نرجع إليه بالنصف فقط فيما لو هو لوحده تراجع. كيف نرجع إليه بتمام المال على نحو التخيير عندما يتراجع هو والمدعي وتكون المال بيده؟ هذه حيثية كون المال بيده، نقول تجعل المدعى عليه بالخيار بأن يضمن من يشاء. طبعا هلا واقعا ظاهرا إلى من سوف يرجع الشاهد بعد ذلك؟ سوف يرجع إلى المال، إلى من؟
المدعي.
إلى المدعي. فبالتالي على كل حال هو التضمين للمدعي، كنتيجة تضمين على كل حال المدعي، الآن فقط تضمين شكلي على الشاهد.
فتكون المسألة هو الشاهد قبض نيابة عن المدعي، وقبل أن يسلمها يسلم المال للمدعي اعترف أن شهادته كانت، تراجع عن شهادته. هذا المال هو أصل بينه وبين الله، ما بيجزي ألمه للمدعي لأنه أبطل شهادته. المال بتمامه لابد أن يعيده.
كيف من وين جبت هذه لا يجوز له أن يعطيها؟ حكم الحاكم، هو حكم،
هو برأي.
كيف برأيه؟ شو ما قلنا، عندما تثبت البينة الشرعية عند الحاكم ويحكم لا يستطيع بعد
بصير حكم المدعى عليه هو سيرد الناصر.
الواقع ليس مكلفا به يا شاهد.
صدر صاحب الزبد هو معلق على الموضوع أنه مع تعاقب الأيدي العدوانية فالضمان يكون على جهتين، يعني لأن الشاهد تسلم المال ثم أعطاه للمدعي، فتعاقب الأيدي العدوانية فمن هذا العنوان
فقط، فقط من عنوان تعاقب اليد، وإلا هي حقيقة المال ثبت للمدعي، فعندما تراجع الطرفان هنا يستطيع لأنه تعاقبت يده فقط.
بس أستاذنا الفرض على الضرر تراجع الشاهد فقط مش الطرفان.
لا ما بتزبط،
لو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع
ما بتزبط، ما بتزبط،
ما بتراجع
مولانا. لو تراجع الشاهد لوحده رجعنا إلى أصل المطلب، فيغرم النصب، فكيف يرجع؟ بالله عليك لو تراجع شاهد لوحده كيف يمكن أن نضمنه كل المال؟ لا مو في يده، مو ملكه،
هو في يده، هو في يده، هو
قبل النظر. وهذا المال مش بملك المدعي، ملك المدعى عليه، هو ظالم.
صعب، صعب اللي عم تتفضلوا مقبول، بس صعب التصور، لأنه بالفعل عندما حكم الحاكم أحكم للمدعي، وتراجع الشاهد لوحده حتى وضع اليد فيها عليها لا يمكن أن نضمنه كل المال.
لو كان المال في يد المدعي يبقى نصفه في يده، لو كان في يد الحاكم يسلم نصفه للمدعي،
يحتاج إلى دليل.
لو كان في يد الشاهد العالم بأنه ظالم في شهادته، فما في سلم للمدعي، سلم للمدعي عليه وسعت الحاكم.
شو هو عزوقه بده يطبق الحكم؟ ما قلنا حتى لو كان يعلم بالواقع للمسألة ليست مرتبطة به، يعني نحن قلنا تذكرون عندما يحكم القاضي بالبينة حتى لو وجدها في الخارج لا يجوز له أن يأخذ تلك العين، فكيف نأتي ونقول للشاهد هو لا يستطيع أن يعطيها للمدعي؟ يجب أن يعطيها بتمامها للمدعي ويرجع إليه مثلا، يرجع بالنصف فيما لو كان لوحده تراجع الشاهد، فيما لو تراجع لوحده
يدفع النصف.
يعني أنتم تتفضلون يرجع إلى الشاهد بالنصف فيما لو لم تكن بيده، أما لو كانت بيده طبعا تتحملوا العبارة، لكن تحتاج إلى دليل خاص أن نأتي ونقول يستطيع أن، كأنه يريد أن يرفع حكم القاضي لأن المال فقط تحت يده وهو تراجع، وهو جزء سبب، مو سبب كامل، صعبة يعني تحتاج إلى تأمل.
يعني هو
الآن أصبحت الصورة واضحة، لا نحتاج إلى الحسم، لسنا فقهاء لنحسم، لكن التصور الأولي أصبح واضح للفتوى، لا نطيل فيها. قال: ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع الشاهد أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك. ضمان من أن يضمن؟ أن يضمن الشاهد لاعترافه بترتب يده على المغصوب، فيتخير المالك في التضمين بعدما أيضا تراجع المدعي. هو الشاهد قال المال في يدي وتراجعت، فكيف يمكن لنا أن نقول بنفس الوقت نرجع إلى المدعي إلا إذا تراجع أيضا المدعي؟
يعني لأنه هنا في مفهوم يا مولانا من هذه، ولو فرض استلم الشاهد المال ثم رجع ممكن ضمانه الجميع إن شاء المالك، أي هو ما في إذا تراجع الشاهد ولو حتى كان المال بإيده ما في يعطي الجميع إلا بموافقة المدعي، هكذا يعني؟
لا، هي شو عم تثبت هون هالعبارة؟
يعني هو إذا أراد إذا كان الأموال بإيده الشاهد وتراجع هو عن قوله، فهل يستطيع أن يدفع كل المال للمدعى عليه مثلا؟ قيل لا، لا يمكنه إلا بموافقة المدعي. هذا ما هذا
طيب توجيهك شيخ حسن، كيف بتجاوب على أنه يستطيع أن يرجع إلى المدعي مع أنه لم يتراجع على كلامكم؟
بعنوان ثانوي كان الشيخ مش بنفس الطلب، بعنوان أنه هذا المال الشاهد اعترف أنه مال مقصود عندما تسلم.
لا، بنفس هذا القضية، بنفس هذه القضية بعدما حكم الحاكم، كيف يستطيع المدعى عليه أن يرجع إلى المدعي فهو لم يتراجع على دعوته؟
لأن المال الذي في يده مقصود صار الآن.
بصنا تراجع لوحده، أنتم تفرضون المسألة تراجع لوحده وفقط المال بيده، هنا قال أمكن أن يضمن من يشاء، إذن كيف بهذه الصورة نرجع إلى المدعي والحكم قد صدر وكان محسوما؟ كيف يرجع إليه وهو لم يتراجع أنتم تقولون؟
مولاك أنك ما تجمع الجواب
وهي قال أمكن ضمان الجميع جميع المال إن شاء المالك أن يضمنه هو.
قد يقال إن شاء المالك أن يأخذ الجميع.
أرى العبارة الأخيرة، أرى فيتخير المالك في التضمين. شو سيتخير؟ لا، يتخير المالك في التضمين أن يضمن، يضمن. طبعا على الصورة اللي عم تفرضها سهلة تحقيق المطلب، بس على الصورة اللي انت عم تفرضوها صعبة، بتكون صورة توجهها بتوجيه آخر فيتخير أن يضمن هذا النصف أو ذاك النصف.
لا 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 لا، يعني ولو رجع، يعني هاي كان أنا عم بقول بالجملة الثانية أنه ولو رجع
المدعي
ولو تراجع الشاهد.
لا لا لا، هلا عبارة واحدة،
ولكن يبقى
أنتوا عم تفرضوا المدعي لم يتراجع، الشاهد لوحده يتراجع ومعه العين وبيده العين، فهنا لا يستطيع أن يرجع على المدعي، لكن العبارة الأخيرة تقول فيتخير في تضمين من يشاء.
هذه الصورة المتابعة أنه يبقى له الحق بالنصف ولو كان الأموال
لاعترافه بترتيب يده على المغصوب، فيتخير المالك في التضمين.
الشاهد ليس مالك،
نعم، أن يبقى للمدعى النصف في يد الشاهد.
أما مسألة الغائب والميت، إخوان أما مسألة الغائب والميت والطفل والمجنون عندما يدعى عليهم، هل تفترق المسألة بين الغائب والميت؟ طبعا عندنا الخلاصة في أن هناك نص في الميت وفي الغائب، أما في الطفل وفي المجنون لا يوجد نصوص عندما تدعي عليهم، فعندنا قاعدة عندما تأتي البينة لا نحتاج إلى يمين إلا في موارد استثنية منها، الغائب والميت والطفل والمجنون، النص في الغائب والميت واضحة، لكن المشكل في الطفل والمجنون، وهذا ما سوف نعالجه غدا، والحمد لله رب العالمين. ايه تفضل منى. العفو عنك، نحن قصرنا.
يعني هذه الصوره الجديده التي تفرغ من المساله انها يعني صوره عدوانيه التي تظهر مباشره، كيف يعني الشاهد يتسلم المال ومن وفي نفس الوقت بمجرد بعد التسليم يتراجع عن الشهاده؟ يعني هذه الصوره صوره عدوانيه ظاهره، ولهذا يعني
الان انت تقول مثلا تراجع مباشره، نحن نفترض تراجع بعد شهر وكانت المال بيده مثلا كل هذه الفترة، افرضها هكذا
بعد الشهادة لا بأس، لكن كيف بمجرد التسليم يتراجع؟
ما قلنا هذا الأمر لابد أن نفرضه في الصورة، يعني حتى لو فرضنا كلام نفس الشيء ثبت الحكم وصدر الحكم وتراجع.
فالصورة عدوانية التي يدخل
عدوانية بنفس تراجعي فوضع يده على المال، لأنك وضعت يدك على المال كأنها عقوبة لك أن تضمن الجميع، أنت ترجع إلى المدعي لا ترجع إلى المدعي. هذا مسألة
فبإضافة لتراجع نفسه، يعني هناك شيئين هنا تسلم وضع بيدك على المال ثم التراجع، اللتان كليهما يحققان العنوان، كأنه هناك شيء والخطة لما بين المودع.
هذا إذا أردت أن تثبته في الخارج لابد من دعاوى شديدة، لابد أن تقام دعاوى شديدة عليك، مثلا دعوة تلطيق، دعوة أخذ مال، أخذ مال، عناوين أخرى. لكن نحن وهذه الدعوة التي لم تبطل ظاهرا حتى لو تراجع
بمجرد هذا
عندما يصدر الحكم انتهى، ثبت الحكم، تراجع واحد، نعم المدعي تراجع يستطيع أن يرجع إليه، لا أنه حكم جديد من باب استنقاذ حقه، هو قال اعترف له أنا تراجعت عن دعواي. أنت نحن نقول فرضا لو حصل هكذا، نحن فقط على الآن فرضا، وأن المناقشة تتقبل أن تقول المثال غير منطقي غير طبيعي في معنى التمثيل والنوع من اختراع حالات محددة، أن يتراجع مباشرة بعد أن يحلف.
زين الشيخ حسنون نحن زين نحن نحن
الشيخ يقول تحسين ما تحسين
احصان، قال لي احصان مو تحسين، انا سمعت تحسين.